أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام للشيخ رحمه الله إلى ذكر وجهين يؤيدان القول بعدم جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة، حتى أحد أطرافها يعني وجوب الموافقة القطعية. تقدم الكلام في الوجه الأول. الثاني، ما يستفاد من أخبار كثيرة. الثاني كأنه شنو فرق عن الأول؟ الثاني كأنه الشيخ ريد يقول قد يستفاد من أخبار متعددة في موارد متعددة النهي عن ارتكاب أحد طرفي الشبهة، يعني موارد خاصة. فمن الموارد الخاصة نستنتج قاعدة عامة بأنه كل موارد أطراف الشبهة لا يجوز ارتكابها، فكأنه انتقال لمي، يعبر عنه مو إني، لمي يعني من الأفراد إلى القاعدة إلى الحكم العام. فإحنا حتى لو ما عندنا دليل على حكم عام بأنه لا يجوز ارتكاب أحد طرفي الشبهة، عندنا نصوص متعددة وردت في موارد متفرقة الإمام يحكم بها بعدم جواز ارتكاب أطراف الشبهة، وهذا معناه من عدها نستخلص قاعدة بحرمة ارتكاب أحد طرفي الشبهة. هذا الوجه في الاستدلال الثاني. فالثاني، ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام والشيعة. يعني هاي الأخبار تدل على قضية مسلمة، ماكو عندنا قضية، في كل موارد مسلمة، بل عند العامة أيضا، بل استدل صاحب الحدائق رحمه الله على أصل القاعدة هاي اللي قلنا باستقراء مواردها في الشريعة، وجعل القاعدة مأخوذة من الأفراد، جعل قضية استقرائية، استقراء الموارد المتعددة في موارد متعددة، أن الفقه يعني قواعد قصد الفقهيا استقراء موارد الفقه في موارد الفقه، إذا دار الأمر بين يعني علم إجمالي في شبهة محصورة ما يجوز ارتكاب الأطراف للنصوص طبعا قصده. خوي الشيخ جواب قال لكن الإنصاف أن هاي النصوص تكفي وحدها بأن تجعل قاعدة ودليل على عدم جواز ارتكاب أحد أطراف الشبهة. الشيخ قال عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا، دليل وحده مستقل ما نقدر اذا ما عندنا دليل العقل اللي يتقدم اللي هو اصل القاعده، اصل القضيه ان علم الاجمالي منجز والاحكام ادله الاحكام ثابته وحرمه الخمر او النجاسه ثابته، هذا يكون نتفق عليه، والعلم الاجمالي منجز، هذا نجمعه مع هاي النصوص. اما هاي النصوص لوحدها لو ما عندنا حكم العقل، اول الكلام كما يقول الشيخ يبعد امكان الاستدلال بها. ليش؟ قال وان كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة، مثل ما يقول صاحب الحدائق، واحد إذا يتابعها قد يحصل منها شيء، بس يتأسس لقاعدة لو كل رواية عليها مشكلة، لو تطلع في مورد خاص، لو أكو أصل يدعمها، لو أكو شيء آخر، فبعد ما تصلح لوحدي هذا يعني مو اعتمدت هذه النصوص اعتمادا كاملا على قضية عدم جواز ارتكاب طرفي الشبهة. هذا المهم عندنا، لو كل الروايات تشير لها القضية وما عندنا حكم آخر صحيح تكون دليل، بس كما يقول الشيخ ليش قال يستشم منها؟ لأنه بها بعضها مشاكل أخرى كما راح نتعرض لها يعني. بس الشيخ قال احنا نتعرضين على كلام صاحب الحدائق، راح نستعرض نشوف هاي الموارد تنفعنا بتأسيس القاعدة أو تكون داعمة للدليل العقلي، تكون مؤيدة. من الروايات ما ورد في المائين المشتبهين خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا. الرواية هذه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد موثقة موثقة سماعة، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، ما عندهم ماء آخر. قال يهريقهما جميعا ويتيمم. فالإمام ما قال له يتوضأ بأحدهما، قال له يترك الاثنين عشان ويتيمم. هاي الرواية الأولى. ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين، رواية الثوبين عن محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل، طبعا صحيحة صفوان لأن صفوان صحيح، يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما، واحد من عدن، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء يعني يطهر ثوبين، كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما. هذا عكس علم إجمالي، يعني صلاة فيهما معا، يعني مو يعني حتى تحصيل يقيني، يعني يقين الصلاة الصحيحة. ما قال الإمام يصلي بأحدهما، يتبع الإمام يكون يحصل طهارة يقينية، قال له يصلي بهما. بلي مرتنا، قال الصدوق، قال الصدوق يعني على الانفراد، مو يصلي به اثنينات هذا القطع عليه سن نجاسة ما يفيد، فيصلي مرتين يعني. هاي الرواية في الثوبين وردت أيضا. وما ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة، معللا بقوله عليه السلام حتى يكون على يقين من طهارته. هاي رواية الاستصحابية، الشيخ هنا أنا ما ناقل نص الرواية، الرواية هاي اللي هي واردة عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قلت، مرفوعة زرارة هي يعبرون عنها في الاستصحاب ذكروها، إلى أن قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، ثوبي أعلم دم أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، ما شفته أدور عليها ما لقيته. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، إلى آخر الرواية وبتفصيل ذكروها بالاستصحاب وهم تجينا إن شاء الله، هناك يتعرضوا لها بها تفصيلية. أول مرة شك في وجود النجاسة، الإمام قال له صلي، ثم قال له هاي أتأكدت أن أكون نجاسة ولم أعلم أين هاي طرف، الإمام قال له لا طهر الجهة التي تعلم، ثم أكون موال يعني حديث وصل، ثم هو يسأل الإمام في آخر رواية شنو الفرق ليش هنا أنا قلت لي اسمه، الإمام قال له لأنك على يقين، على الإمام لأنك على يقين حتى تكون على يقين من طهارتي قد علمت أنه قد أصابه، الإمام علل له يعني. هاي الروايات احنا نجي رواية يعني الرواية الأولى، رواية في المائين المشتبهين واضحة مثل ما يقول الشيخ، هي يعني واضحة في مورده. رواية الصلاة في الثوبين المشتبهين اللي هي يعني الإمام قال له يجمع بينهما، هنا أهم الشكل في باب الصلاة، الصلاة باعتبار اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، فلا بد من الحكم بالصلاة بهما معا، صار واضح؟ لأن الموافقة الاحتمالية في الاشتغال يقيني ما تنفع، كون موافقة قطعية ما دام أنت تعلم بأن أحدهما نجس، فالصلاة بأحدهما ما تحقق لك صلاة، أنت مطلوب منك صلاة ذمتك يعني يكون براءة ذمة، فراغ هناك عندنا قاعدة الفراغ يعني قاعدة الحل ما تعمل، قاعدة الفراغ قصدي قاعدة الجواز ما تعمل، لأنه حتى لو عملت بقاعدة الطهارة في أحدهما ما تنفعك، لأن أنت مكلف بأداء صلاة تسقط التكليف عنك، بعد أداء الصلاة بأحد الثوبين لا تحرز سقوط التكليف عنك بهذه الصلاة فما تنفعك، فلا بد من الصلاة بهما معا، صار واضح؟ هذا هناك، فهناك الموافقة القطعية لقاعدة الاشتغال مو لي إحنا كما في محل كلامنا. هاي الرواية الثالثة، هذه هنا الشيخ ذكرها رحمه الله، هذه غريبة من الشيخ رحمه الله، ما عم ذكره، هذه وين واردة؟ واردة في أنه أصاب ثوبي دم رعاف، يعني هو متأكد ثوبه، هو أم ثوبه كون يصلي به وكون يطهره، ما له معنى، عندنا نجاسة يقينية يعني ثوب بهالطرف أو بهالطرف، شنو أثر هذا؟ هاي الرواية مو يم علم إجمالي وما له علاقة بالعلم الإجمالي، هو يعلم بأنه قد أصاب ثوبه دم بس بالطرف الايمن لا بالطرف الايسر، هذا شيء اثر على العلم الاجمالي، مو علم اجمالي، العلم يقيني ماكو علم اجمالي، لأنه الثوب واحد راح يصلي به، مو ثوبين، مو مثل الصورة الأولى. الصورة السابقة ثوبين اشتبه الحال بهما، ويمكن الإمام يقول له صلي بواحد من عتق. هنا هو الثوب اللي لابسه الدم أصاب الجهة اليمنى أو اليسرى، هذا شنو أثر هنا؟ ماكو أثر، هو علم يقين أكو ثوب نجس بعد شنو. فهنا الصلاة في الثوب النجس ما يصير، باطل. فهي الرواية خارجة عن محل الكلام، في أنه علم إجمالي خارجة عن مورد الكلام. السيد الشيخ ما تعرض لهذه الرواية، قال فإن وجوب تحصين اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل. والإمام قال له على تكون يكون منطقي، كان الإمام يعني الشيخ جاي يستشهد بهذا، الإمام علل لكون تكون على يقين، يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة. هنا كما قلنا مو علم إجمالي، علم تفصيلي. أصالة الطهارة ما تعمل، لأن أصالة الطهارة تعمل إذا كما تقدم عندنا، إذا عندنا أصل موضوعي نقح مورد الموضوع، بعد أصل الطهارة ما يعمل. هنا عندنا استصحاب، هو يعلم بنجاسة ثوبك ما زال النجاسة، فشلون يصلي جه؟ عنده علم يقيني، ما عنده لا أقل استصحاب النجاسة إلى حين الصلاة. فأكو عندك موضوع منقح للموضوع، ما شلون تصلي بالثوب؟ فماكو مجال، مو إلا يعني أصل الطهارة ما يعمل بلا أشكال، مو العلم إجمالي، علم تفصيلي، ماكو علم إجمالي. نعم. وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل، فإنه لو جرت أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة، هاي في الثوب الثاني يعني، والصلاة في بعض المشتبهين، لم يكن للأحكام المذكورة وجهون. يعني هذا قول الإمام بأنه هذا طهر الجهة التي يعني تشك فيها، أو تصلي في كلا الثوبين، أو تهرق الإناءين، لو ما هذا كما قلنا أنه عدم جريان أصالة الطهارة وأصالة الحل ما يمكن، وإلا لو يجرى ذن الأصلين ما نحتاج، ليش يهرق الماءين؟ صار واضح؟ إحنا قلنا في الإناءين صحيح، في الثوبين القضية اشتغال، مو قضية أصالة الحل وأصالة الطهارة. هاي الرواية الأخيرة قلنا أصل علم يقيني، ما نحتاج، ماكم مو علم إجمالي أصلا، غير واردة. ولا للتعليل في الحكم الأخير من الإمام بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة. هنا يقين كما قلنا، الإمام ما له معنى يقول له، ليش يقول له طهر ثوبك طرف؟ هنا كان القضية عكسية، الإمام اللي يسوي عنده يعني اللي يرفع العلم الإجمالي، العلم اليقيني، بما أنك كان عندك علم يقيني بالنجاسة وأنت تشك أنه وقع في الطرف الأيسر، إمام يقول له دم ما لقيته، دورت على الدم ما لقيته، فالإمام يقول له طهر الطرف الأيسر روح صلي، حتى ترفع هذا اليقين اللي كان عندك بالطهارة، راح يصير شك، إذا صار شك انحلت المشكلة، صار راح يصير شك هنا، لأنك أنت طهرت الجانب الأيسر الذي أنت باعتبار ما متأكد وين النجاسة وقعت، نجاسة على الثوب قطعا، إذا ما طهر أحد الطرفين ما تحرز هنا أنا بعد نقدر تصلي، لأن أكون يقين قطعي بالنجاسة. من راح تطهر الطرف المشكوك اللي هو تحتمل وقوع النجاسة فيه، راح يتحول إلى شك بدوي، ما عندك دليل على النجاسة، على يعني على الطهارة وعلى النجاسة، فتقدر تصلي به. صار واضح؟ إن كنت على يقين فشككته. ومنها من الرواية، هاي الرواية الثالثة، هاي اللي كما قال الشيخ، كما يعني عندكم بلاش قال الشيخ، يعني ما نقدر واحد نحصل منهن دليل، لأنه بعض بهم مناقشات. الرواية الرابعة، ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها من أهل الكتاب. هذه هناك احنا عندنا كلام بالفقه بالبيع الميتة، هناك الشيخ حتى بالمكاسب يتعرض له، أنه إذا اختلط اللحم المذكى بغير المذكى يجوز بيعه من أهل الكتاب، ما يستحل الميتة. هناك الشيخ بالحقيقة ما قبل، إذا تذكرون يعني ما جوز. سهنان الشيخ يقول لا، كأنه أكو عندنا روايات مجوزة بناء على جواز بيعها للكتاب، وبناء على حمل تلك النصوص على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة. وهناك الشيخ ذكر وجه، الشيخ ما ارتضى هناك الوجه هذا، بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة من الميتة، يعني ما يجوز بيعه. وكأنما هناك الشيخ في باب يعني والجماعة ذكروا بالفقه، هو بداية المكاسب المحرمة بالمكاسب في بيع الميتة يتعرض لهذه المسألة، أنه يجوز بيع اللحم المذكى المختلط مع الميتة، أكو وجه للجواز هذا تعليله. أن يقصد بالبيع بيع المذكى دون غيره، وإن كان جاي يبيع على الكتابي اللي هو يستحل الميتة، بس الميتة ما يجي بيعه، فيقصد بيع اللحم المذكى، أو يقصد بيع ما لا تحل الحياة، مثل العظم مثلا في الميتة، أو الصوف إذا كان حيوان يعني مو لحم خالي، إذا اختلط يعني حيوانين مثلا. بس هناك الشيخ ما ارتضى، قال هذا ما يكفي، لأن القصد إلى بيع الحلال في ضمن الحرام ما يحلل، بيع الميتة حرام، راح يقع البيع على الحلال والميت، ما قبل بهذا الوجه هناك الشيخ رحمه الله، قال هذا القصد ما له قيمة. مضافا إلى أن الشيخ هناك هم أيضا ذكر قضية ثانية، قال إحنا هناك عندنا مشكلة في عدم جواز البيع، يعني عندنا إحنا تقدم في اللحوم أصالة عدم التذكير، فكل لحم مشكوك بالتذكير وإن كان يعلم، بس هنا عندنا أصالة العدم مو العكس، مو أصالة الحل، في باب اللحوم عندنا الأصل عدم التذكير، وحيث عندنا معلوم عدم التذكير بعد ما نقدر نجي أصالة الحل، فكلا اللحمين يعني كل لحم تجري فيه أصالة عدم التذكير، فالمانع هنا موجود أصلا ما يمكن يعني الاستدلال به، بس هذا هنا الشيخ كان ضار بناء، وإلا الشيخ ما باني، هو هناك بالفقه ما باني عليه، ولا هم الفقهاء أكثرهم ما باني عليه في جواز بيع اللحم المختلط على من مستحلين، جماعة يتوقفون، وإن كان كما قلت لكم الشيخ يذكر ذني الوجهين بس ما يرتضيهم، قال ماكو مجال، لأنه حتى لو ما لم نبني على هذه الوجوه أصلا هي في اللحوم القاعدة الأولى عدم التذكية، يعني أصلا ميتة بعد ما يجوز البيع. وعندنا لحم مقطوع بعدم التذكير، فالأصل هنا شنو؟ ما احنا قلنا اللحوم الأصالة عدم التذكير فيها، ما يفيد اكو قطعا واحد غير مذكى، فالأصل يجري هنا أصالة عدم التذكير، أصل اللحم إذا شك في كونه مذكى أو لا الأصل عدم التذكير، فهنا هذا مشكوك، كل لحم المشكوك هو المذكى لو غيره، فتجري فيها أصالة عدم التذكير، ما ينفع يعني الأصل هناك ما ينفع. هو الشيخ بالمكاسب إذا بالكم أنتم كل مسألة هناك تعرض لها، وذكر أنه ما عندنا ما ينفعنا هناك، لأنه هنا المورد ليس من موارد أصالة الحلوة الطهارة، مورد من أصالة العدم، لأنه إحنا باللحوم الأصالة عدم التذكية عندنا حتى يثبت كونه مذكى، ما دام مع اختلاطه قطعا بغير مذكى، فكل لحم من عندهن يجري عليه أصالة عدم التذكية، فما ينفع. فهاي النصوص هم ما تنفعنا، هذه مو واردة بالحل، هاي إذا جوزنا الحل بعد ما ينفع، يعني كما قلنا هي يعني إذا قلنا يجوز بيع بعضها يجوز، بس بيع الكل يكون هيك يكون يصير الدليل، وإذا يعني إذا نخرج عن القاعدة كأنما الدليل هنا جماعة قالوا ما يجوز، لو كان يجوز لو عندنا حل نبيع نص ونعوف نص وتنحل، صار واضح لأن نعلم بعض مذكى وبعض غير مذكى، إذا نخلص من المخالفة القطعية وما يجب الموافقة القطعية بيع بعض اللحم نصا بيعه ونخلص من الإشكال، بس الجماعة هناك ما جوزوا، قالوا لأنه النص ما يجوز، فجوزوا طريقة واحدة بيع الكل بقصد حتى شنو، حتى تحرز أنه أكو حلال بيه قطعا، لأن بيع النص ما يحرز الحلال، صار واضح، لأن بعضه مذكى، فأنت من تعزل نصا من يقول هذا المذكى، قد بالعكس، ففرارا من حرمة بيع الميتة المشتبهة اللي هي علم إجمالي، قالوا لابد من بيع الكل حتى تحرز أكل لحم مذكى قطعا في البين، وتقصد بيع المذكى تنحل المشكلة، كأنه صار واضح الوجه اللي جاي ذكرون جماعة، وإلا هو التخلص لو كان يجوز ارتكاب بعض طرفي الشبه، التخلص يكون بيع بعض اللحم مو كله، لأنه كله حرام مخالفة قطعية، أما بيع البعض فمخالفة احتمالية، بس حيث يجب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، وعندي علم إجمالي بوجود لحم محرم في هذا اللحم، جماعة يتوقفون من البيع، قالوا ما يجوز، حلها بهذا الطريق، نتبيع البعض كما قلنا احتمال هذا البعض هو الميتة فما يجوز، فارتكاب أحد طرفي الشبهة ما بمجال، حلها من هالطريق، نتبيع كل اللحم بعضهم يعني من جوز، تبيع كل اللحم راح تحرز وجود لحم مذكى قطعا فيه، فأنت راح وإذا قصدت بيع المذكى فيه هذا جاز البيع. الشيخ قلت لكم هناك مرتضى قال هذا ما يصير، بيع الكل ما يصير، لأنه عندنا أصالة عدم التذكية مانعة من بيع الجميع، بيع البعض مانع من عنده وجوب وجواز وعزمة حرمة المخالفة يعني وجوب الموافقة القطعية، يعني علم إجمالي ما يجوز بيع البعض، فما جوز، قال بيع البعض ما يصير، لا الكل ولا البعض، صار واضح. وقد يستأنس له للمورد.
بالنسبة لهذا الاستصحاب بل أنا عندي ثوبان
صليت فقط بأحد الإمام،
ما يصير؟
ما يصير طبعا.
بس أنا لو عندي هذا الثوب
بل
عندي أنا أحد هذه المقعدة صليت النجاسة طهرت مصفحة صليت، ما يصير؟
يصير عندك هنا أنا بعد، لا يصير عندك ما عندك عصاة الطهارة هنا بعد تجري.
أنا قصدي إنه هم هذا
مو هذا ثوب مو ثوبين، لا تعدك كان يقين أن الثوب أصابه دم، إذا أصاب دم يقين فميك هو ثوب واحد خشيفي كون صليب ثوبك مو علم إجمالي، علم يقيني بالنجاسة
يقيني
كثوب كله إيه كثوب كاف وانت ما راح تصلي بنص الثوب مو ثوبين هن حتى تصلي الثوب والعب الثاني.
لو طهرت نصف محل الإصابة ما يصير الصلاة؟
لا يصير الصلاة بالعكس، هو الإمام قال له طهر ما 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 ما, ما شققت وصلي
هذه الناحية. أنا طهرت نصف صح يصير هذا الصلاة
إيه كاف؟
لا هذه هي الناحية كلها، هو قال
هو الإمام قال له
من الناحية اللي يعلم
بالله إيه
الناحية
يعني الصوب لا أنت ما هو إيش قال له؟ هو الرواية الشكل قال له أنه أو شيء من مني أو قال أصابي ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، يعني اقطعت بالإصابة ولم أدري أين هو بيا مكان فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية،
مو هذا
لا مو لا محل المحل الذي تعلم أنه أصاب، يعني اليمنى لو اليسرى تشك هو شك هو
اليمنى واليسرى
شكيت باليمنى قال له طهر اليمنى وصلي.
طيب ممتاز انا وقسمت نصف اليمنى
نصف اليمنى ما يكفي
ما يكفي
ما يكفي بس مو ليش انا عندك يقين مو لي انا علم اجمالي علم يقيني عندك ثوبك نجس بعد ما تصلي بي
انا ما اقطعه انا هذا
تقطع بان ثوبك نجس
ما اقرب النجاسه منه النصف الاول ما اقرب النجاسه منه
ما تقطع به بس تقطع بان ثوبك نجس شلون تصلي
هذا ثوب كله
هو ثوب انا مو علم اجمالي علم يقيني هنا لا هو ثوب واحد مو ثوبين حتى تقول عندي علم اجمالي باحد اصلي بواحد من عدن حلال انت شلون تصلي بهذا الثوب كون صلي بي كله
اذا ثوبين مالك منفردين تخطهم وصلت
به نفس الشيء ما يجوز باطله الصلاه
باطله الصلاه قطع
ايه لانه قطع اذا صليت باحدهما الصلاه صحيحه الامام ما قبل قال لك كون الصلاه ليش قال لك كون عيد الصلاه لان قعدت الاشتغال لأن ذمتك منشغلة بصلاة كنت أدي صلاة صحيحة بثوب طاهر طيب. صليت بالثوب الأول تحرز أنك صليت بثوب طاهر بعد ذمتك مشتغلة بالصلاة صلي بالثوب الثاني تحرز أن صلاتك صحيحة. خذ ثوب الواحد شو سوي لك ما له حل هو فالإمام اعطاك حل قال له هاي الناحية التي تتوقع أنت اليمنى طهر اليمنى كلها صار عندك شك بدوي روح صلي. إمام انطى طريقة بعد بالاستصحاب هي تكون رواية الاستصحاب هناك بها تفصيل طويلة هي الرواية هو زرارة وايد سأل واستفسر والإمام وليش الصورة الأولى وليش الصورة الثانية بالاستصحاب رواية طويلة مشهورة رواية الاستصحاب. ثم قال وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجوادي عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم حيث قال عليه السلام سهل الرواية طبعا هي الرواية طويلة موجودة في كتاب تحف العقول أنه هو يحيى بن أكثم أرسل للإمام الجواد بعد ما صارت المناظرة عندما كان ثاني أرسل رسالة إلى الإمام الجواد بيد أحد الجماعة فيها مجموعة من الأحكام المعقدة اللي كانه ما لها حل يعني هو عند يحيى بن أكثم بها مشاكل يعني مشاكل فقهية ما تنحل بعق عقائدية وفقهية طبعا هي رسالة طويلة فالإمام سلام الله عليه جاوب عليها واحدة واحدة كلهم رد عليه الجواب تازل جواب كل واحدة وحلة كل واحدة وحلة عقائديا وفقهيا من جملة أسئلة يحيى بن أكثم هاي السؤال السؤال هذا قال عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر الراعي بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم فكيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا؟ يحيى بن أكثم ما عنده جواب وشاة قطعا موطوعة دخلت بين الغنم فعلم يقيني بأن واحدة من هذه الغنم حرام، وش يسوي ده؟ شنو الحل؟ فالإمام جاوبه قال وأما الرجل، بل قال وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزع على شاة فإن عرفها قدر يميزها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها ما قدر يوصل، قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، ساهم قرعة يعني سوى قرعة، فإذا وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى النصف الآخر، هذا النصف اللي ما وقع عليه السهم كله يطلعه، يجي لهذا القسم اللي وقع عليه السهم هم قسمه نصفين، فلا ثم يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك، كل نصف ما يقع عليه السهم يوخره، وهكذا يعني جعله حلال قصد الإمام، حتى تبقى شاتان بالأخير راح يبقى الاثنين، فيقرع بينهما، فأيتهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم، الباقي كله حلال. هاي رواية القرعة هم الإمام سلام الله عليه. أكو حل ثاني، أكو حل ثاني، الإمام يقول له يعزل له فد وحدة، هو ما يحتاج قرعة، وليس قرعة، هو يشيل وحدة يعزلها والباقي حلال، نفس الحل هو بالحقيقة، صار واضح؟ والحل واحد. الآن الإمام يقدر يقول له يروح يشيل وحدة من الغنم عدة 100 راس، وحدة يطلعها 99 حلال، بس وحدة ما يذبحها، يخليها معزولة أو يذبحها ويحرقها، هو مثل الإمام بدون قرعة. ليش لجأ الإمام للقرعة؟ صار واضح؟ هاي الرواية ليش قال الشيخ يستأنس؟ كأنه بناء على ما تقدم عندنا قريبا، أنه في أدلة جعل القرعة، كأنه جعل البدل، هاي اللي الشيخ تقدمت من عنده، كأنه الله عز وجل في باب القرعة جعل أن ما تخرج عليه القرعة هو هذا الحرام، خلاص بدل عن الحرام الواقعي، حتى لو مو هي الشاة الواقعية، بس من طريق القرعة، مو بكيفك تطلعها، يعني الله جعل طريق شرعي مثل قضية البينة، هو جعل طريق شرعي من عنده بأن تخرج الحرام من طريق القرعة، فصارت دليل القرعة دليل على أنه موارد العلم الإجمالي في مثل هذا المورد ما يكفي ارتكاب أحد الأطراف بدون قرعة. شوف الإمام ما قال له نفس الحال كما قلت لكم، والإمام يقول له يعزل شاة من عدهن 99 حلال ويبقى هالشكل، واشتباه الإمام ما قال له هالشكل، قال له يقرع 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 على أن يطلع وحدة، معناه القرعة هي الدليل، يعني عندنا دليل شرعي. الشيخ ليش قال يستأنس؟ يستأنس باعتبار الجماعة عندهم كلام أنه القرعة، إما أن القرعة هذه قضية خاصة بالغنم لأنه قضية مالية، وهذا قطيع غنم وهذا إتلاف القطيع كله، يعني به إتلاف مال، والله عز وجل حفاظا على حرمة المال جعل في الطريق شرعي ظاهري، ولو هو مو إلا واقعي بس ظاهري، فإذا كان دليل خاص ما تنفع دليلا أصلا في مواد العلم الإجمالي، المورد خاص قضية مالية. أما إذا الثوبين بالصلاة شلون هم يسوي قرعة وصلي بواحد من عدهين؟ ماكو شيء، ما عندنا يعني مو متسري الأدلة. صار واضح الإشكال الأول؟ القضية خاصة في موردها فما ينفع الاستدلال بها. إذا الشيخ قال يستأنس لأن الجماعة ما يستفادون، مضافا إلى أن الرواية الجماعة واردة في تحف العقول بلا سند، يعني شبه قطب القصص، فسند الرواية شنو؟ صحيحة بعد ما يمكن عمل فقه خو قصة يمكن حملها، يعني واحد من قصة تاريخية، بس عملا فقه يمكن العمل عليها على قواعد الفقه ما يمكن، لأن الرواية مرسلة أصلا، ماكو رواية عن يحيى بن أكثم إذا فلان من الراوي من القائل ما عد. فالجماعة هم يعني يستشكلون بها من جهتين، جهة الأولى أنه بناء على تمامية أدلة عمومات القرعة فالرواية ضعيف، وبناء على عدم تمامية عمومات أدلة القرعة فهي خاصة في موردها، فلذا الشيخ يستأنس بها مو دليل، يستأنس يعني حكم مقارب، وهو باب جعل البدل، أن الشارع إذا جعل قضية جعل البدل ممكنة، يعني في القرعة جعلها ممكن الشارع، أنه كما هذول القائلين اللي استدلوا بأدلة إذا تذكرون الشيخ قال أدلتهم تنفعنا، لأنه إذا أدلة جعل البدل راح تحقق الموضوع، تقح الموضوع، فإذا كان أدلة عندنا أدلة على أنه يجوز ارتكاب أحد الطرفين والطرف الثاني راح يكون هو البدل المجعول على الحرام الواقعي، عندنا أدلة عليه، عندنا مشابهة له وهو القرعة، فإذا عبر استئناس الشيخ رحمه الله. قال ويستأنس له بما ورد في وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي. وهي حجة القول بوجوب القرعة، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول في غيرها، قصده في غير موردها. نعم هي دالة على جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة، فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوعة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل. هاي دليلها واضح. الإمام ايش قال له؟ ما قال له براحتك لما نطلع وحدة، قال له ما يصير عوفين إلى أن نسوي قرعة. يا معناه شنو؟ مع العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن الجميع حتى يتميز الحلال وبطوله بطريق شرعي. الشيخ عقب احنا الوقت قال: ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب، كأنه قال هاي الرواية تنفع القائل بجواز ارتكاب أحد الطرفين بناء على حمل القرعة في الرواية على استحباب القرعة وليست لزوم القرعة. ليش؟ لأنه كما قلنا عندنا طريق ثاني، يقول الإمام يقول لعزل وحدة وخلص، فكأنه الجماعة ما استفادوا منها وجوب القرعة، قالوا القرعة من باب استحباب. الشيخ قال هاي أدل على دعوة الخصم، هي بالحقيقة مدل على دعوة الخصم، لأنه إذا قلنا قرعة الإمام ما قال له حلال روح ارتكب، قال له بالقرعة ترتكب، فإذا جعلنا القرعة مستحب مو معناه من حقك تعزل وحدة. ما قال الإمام بعزل واحدة تحل، قال القرعة تحل، فإذا ما بنينا على الرواية وجعلنا القرعة مستحبة معناه أنه لا أقل من أن القول بأن القرعة مستحبة مو لازمة، أما بلا قرعة نقدر يعني حلال نعزل وحدة ونأكل، ماكو دليل على ذلك، فمو دليل على الخصم هذا. ما بأنما بالحقيقة من يقول باستحباب القرعة يستدل بهذه الرواية، يقول القرعة مو واجب، بس هي مو دليل ما تنفع، وعند ما عندنا هم بالحقيقة قائل باستحباب القرعة على هاي الرواية يعني قصدي، فمو ما تنفع الخصم في الاستدلال بالحقيقة، الخصم ما تفيده، الخصم يريد جواز الارتكاب. الإمام ما قال له روح ارتكب، قال له سوى قرعة، وإذا قلنا القرعة مستحبة مو لازمة، ما قال الإمام شلون شنو الحال؟ يقدر يأكل من الغنم يخلي له وحدة يعزله؟ ما قال الإمام ايش، قال له القرعة الحل القرعة. فلو نقول القرعة مستحبة بعد دليل على الجواز ما عندنا، يعني قصد نفس الرواية ما تنفعنا، فهي ما تنفع الخصم بالحقيقة، الخصم ما ينتفع من عزيزه. هذا ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلق بالخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية. مشهور الشكل بنوا قالوا لو الرواية مطروحة لضعف السند أو العمل بها في خصوص موردها إذا عملنا بها في خاص بالغنم هم فقط، فالمشهور هذا مبناه، بينما كأنما هذا القائل يقول لا القرعة مستحبة، قرعة مستحبة ويجوز الارتكاب، ونقول له ما تنفعك الرواية ما تدل على الخصم، هاي سديلك من جهة أخرى أكون يصير فهم. يعني هذا كأنما القائل بجواز ارتكاب أطراف الشبهة يقول هاي الرواية القرعة بها استحباب، وهذا هو يدعي، صار دعوة مو تنفع الرواية، مو هي دالة على الاستحباب، دالة تصير أدل على مطلبه صحيح، بس هي ما دالة على الاستحباب، دالة على اللزوم.
ليش ما أقول سيدنا
إنه
الشيخ يأخذ من هذه الرواية واضح جدا في البدلية ماشي؟ بل. لأن أنا باعتباري إنه مخالفة للأصول، إيه؟ وأنا أستخدمها أحولها للاستحباب وأستخدم فيها من وجود وهي مخالفة للأصول، لابد إما من طرحها أو واقع جزئي.
لا.
أنا حتى أقدر أستخدمها.
فإذا أحمد على الاستحباب مو عندك موانع على قول المشهور، مو عندك مانع من العمل بطرفي الشبهة المحصورة، احنا نريد الخصم اللي يقول يجوز ارتكاب أطراف الشبهة، شو تفيد هاي الرواية استحباب القرعة ما تنفع، يعني هو ذاك عنده دليل كأنه جواز ارتكاب أطراف الشبهة ويعزل الوحدة بعد، يعني على القائل كأنه يقول القائل تنفع، شلون القائل بالحقيقة يعني القائل يوجهها بالاستحباب، نانا مو تنفع بالاستحباب، مو أدل على مطلبه، القائل يستفاد بالرواية باعتبار هو يقول بجواز ارتكاب أطراف الشبهة، من تجي هيك رواية الإمام يقول قرعة، إذا قلنا ما يجوز إلا بالقرعة راح يصير كلامه غير جائز، فهو شت نفعه، هو يوجهها للاستحباب لأنه باني على جواز ارتكاب بلا قرعة. صار واضح الفرق، أنه القائل بجواز ارتكاب أحد أطراف الشبهة بلا قرعة، فمن تجي رواية تقول قرعة يكون يحملها على الاستحباب، حتى يتخلص من حرمة ارتكاب أحد الأضراف، لأن وعده جائز. فهاي مو أدل على مطلبه، وإنما هو مطلبه يوجه الرواية الاستحباب، مو هي تدل على الاستحباب، هي ما بيدل على الاستحباب، بالعكس هي بيدل على لزوم القرآن. لكن هذا الخصم حيث ماني على جواز ارتكاب أطراف الشبهة، من تجي رواية رقعة يكون شي يسوي، يكون يحملها على الاستحباب حتى يتخلص من حرمة ارتكاب أحد الأطراف. بينما المشهور باني على عدم الجواز، فلو يبنون على وجوب القرعة إذا عملوا كما يقول الشيخ، يعني اعتبروه يعني يعملون بها في موردها، لو يطرحوها يقولون لا هاي غير موافقة للقواعد، لأنه ما يجوز، هذا علم إجمالي وما يجوز ارتكاب أطراف، فيطرحوها لضعف السند.
إذا كانت القرعة واجبة
على مطلب الخصم؟ لا، ما على مطلب الخصم، بالعكس ضده. هو يقول بجواز الارتكاب سواء قرعة بلا قرعة. من تجي رواية القرعة إذا كانت رواية صحيحة فهي تصير ضد مطلبه، هو يقول بلا قرعة يجوز، فهو يكون يحمل، كون يحمل هاي الرواية على الاستحباب، هذا الخصم.
شلون يقول بجواز مع هذه الرواية وبدونه؟ هو قال،
وهو قلنا الخصم هذا كان مبنى احنا كلامنا في جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة كلامه، فهذا اللي يقول بجواز الارتكاب شو يسوي بالقرعة بعد؟
هي في المقام ثلاث أقوال،
ماكو عندنا اقوال اللي يقول بجواز ارتكاب، فبعض الاطراف بعد شو يسوي؟ يستخدم الغنم يخلي وحده بس.
انا اللي ببالي هنا ثلاث اقوال، القول الثاني جواز الارتكاب الجزئي كيف ما كان، انت تختار. القول الثالث جواز الارتكاب الجزئي بالقرعه،
بالقرعه بالمورد، مو هي وارده بالمورد، مو هي ايش قلت لكم؟ وارده هنا.
طيب بس هذه مشكلة، يعني مش القول الثالث في هذه الروايه.
اللي قائلين بالمورد قصدكم غير؟ الآن الذي يقول بجواز ارتكاب أطراف الشبهة ما يحتاج هاي الرواية، ما يحتاج القرعة، شو يسوي؟ لا، بالقرعة في موردها بلا إشكال كما قال، بناء على العمل بالرواية، هذا بناء على العمل بالرواية. إذا ما عملنا بالرواية، إحنا كلامنا الآن القائل بجواز ارتكاب أطراف الشبهة مطلقاً، هذا شلون يوجه الرواية؟ شلون يطلع من هاي الرواية إذا عنده صحيحة؟ كون يوجهها بالاستحباب، ما عنده غير طريق، فمو هي أدل على مطلبه بالاستحباب، القائل بالاستحباب، هو كن يوجهها بالقول بالاستحباب، ما تنفع هي دليل بالحق، بالعكس هي ضده هي، فهو ما يقدر يتخلص منها إلا بالقول بالاستحباب. بينما المشهور حيث أنهم يقولون بعدم جواز الارتكاب، فما عندهم إلا طريقة، إما أن يطرحوها لضعف السند أو يعملون بها في موردها الخاص، ما يقدرون يعمموها لكل مورد، لأنه الموارد الأخرى عندنا علم إجمالي ما يصير، يعني الموافقة القطعية واجبة عندهم. صار واضح الفرق بين القولين؟ القائل يعني القائلين المشهور الشيخ وجماعته الذي يقولون بعدم جواز الارتكاب ويجب الموافقة القطعية، هاي الرواية وجهوها بها التوجيهين، إما بضعف السند وطرحوها يقول ماكو مجال، أو يقولون بأن العمل في موردها الخاص بالغنم فقط لأنها مورد قضية خاص، هاي كما قلنا بناء على أنه هذا مال وقضية مالية والشارع حفاظا على المال من التلف. بينما القائل الآخر الخصم اللي يدعي جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة مو كلاهما، يعني الموافقة الاحتمالية، هذا من تجي هاي الرواية شو يسوي؟ هاي يكون المفروض مخالفة لمبنى الإمام، ما انطحل، ما قال له عزل وحدة، قال له قرعة، معناه حصرا بالقرعة. إذا حصرا بالقرعة فما هذا؟ هاي خلاف مبنى من جواز ارتكاب أحد الأطراف بلا قرعة، فكون يحمل الرواية على الاستحباب حتى يتخلص من هاي المشكلة. فهذه مو أدل على مطلبه، وإنما هو مطلبه ميتم إلا بالحمل على الاستحباب. الشيخ كان نورد يقول هاي الرواية تنفع، لأن إذا حملناها على الاستحباب تنفعه، هي ماكو مدح على الاستحباب، ما له وجه، وإنما هو ما يقدر يوجهها إلا بالحمل على الاستحباب، ما عنده طريق، أو يقول في ضعف السند، بس هو بناء على عمل، قصد الشيخ بناء على العمل بالرواية. هذا القائل بالحقيقة مو أدل على مطلبه، وإنما مطلبه لا يتم إلا بأن يوجه الرواية بالقول بالاستحباب، استحباب القرعة مو لازمة، ولا هو يقدر يرتكب أحد الأطراف من دون قرعة، كما قلت لكم الإمام لو قايل له عزل الوحدة وروحكم، بس الإمام قال له قرعة، كأنما القرعة استحبابين، فالعمل أفضل. فهذا الوجه اللي القائل الآخر مو 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 المشهور، مشهور قلت لكم وجهه بأحد وجهين، إما طرحها لضعف السند لأنها مروية بتوعها في العقول، أو القول بالعمل في موردها بناء على عمومات القرعة في موارد أخرى، يعني عندنا أدلة على القرعة وكذا، فيوجهها بأنه الرواية، وهي الرواية لسانها عالي، يعني قلت لكم جوابات الإمام مو مواد واحد غير الإمام يجاوب، لأنه ذاك إشكالات بعضهم يعني مبينة فقهية ما يعرف جوابه، واضح جواب الإمام سلام الله عليه، بس خو ما تنفعنا في مقام الفقه والاستدلال، ما تنفع دليله. فهذا اسمه استحين اذن ينبغي التنبيه على امورين بعد ذلك ياتي الكلام عليها ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.